بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا البحث، وهي أنه لا يصح أن يجعل متعلق الوجوب التخييري عليكم السلام المعين، وذلك لأنه المفروض بأنه بحسب الملاك الأول هناك غرض واحد فارد، والمفروض أن كل من الفعلين محقق لذلك الغرض الواحد، وبعد فرض أن كلاهما محقق للغرض فلا وجه لانحصار الوجوب بأحدهما المعين دون الآخر، فإنه ترجيح بلا مرجح، إذ المفروض أن العتق يحقق الغرض، والصيام يحقق الغرض، والإطعام يحقق الغرض، فمع قيام الغرض بكل واحد منهما على سبيل البدل لا معنى لجعل الوجوب مصبه المعين منهما، وذلك لأن الجعل ظل للملاك، الجعل ظل للملاك يتحدد بحدود الملاك، والمفروض أن الملاك ليس قائم في المعين، إنما قائم في الثلاثة على سبيل البدل، وهذا يعني أن مصب الأمر الجامع الامتزاعي الواحد الذي أثر في ذلك الواحد. ومن هنا أيضا يتضح أنه لا وجه لدعوى أن الوجوب التخييري يرجع إلى باب المسقطية كما ذهب له جمعون كما أشرنا في الأقوال، فإن هناك جمع من الأعلام قالوا أن حقيقة الوجوب التخييري هو أن الوجوب يتعلق بالأول معين بالثاني معين، ولكن يكون أحدهما مسقط للآخر، فإرجاع المطلب إلى المسقطية غير صحيح، وذلك لأنه تارة نبني على الملاك الأول والصورة الأولى في تحقيقنا، وتارة نتكلم عن الصورة الثانية في تحقيقنا، يعني تحقيقه واضح. أما الصورة الأولى وهو فرض ما لو كان الغرض قائم في الأول وقائم في الثاني ولا تضاد في الأغراض، إذ يمكن للأول للفعل الأول أن يحقق الغرض، يمكن للفعل الثاني أن يحقق الغرض، فبعد فرضي قيام الغرض بكل من الفعلين فالمكلف يستطيع أن يستوفي كلا الغرضين، فحينئذ ليس المورد من باب التعجيز حتى يدخل في المسقطية، إنما يندرج المورد في باب المسقطية
لو كان الإتيان بالفعل الأول حقق الغرض، بحيث أن الثاني إما أن يعجز المكلف عن تحقيق الغرض أو استوفى تمام الغرض، والمفروض أن كلاهما محققان للغرض، الأول محقق للغرض، الثاني محقق للغرض، فإذا تحقق الغرض بالأول يمكن أن يتحقق الغرض مرة ثانية بالثاني، فيتعدد الغرض بتعدد ما قام به الغرض. وبناء على ذلك لا معنى لدعوى المسقطية، لأنه كيف يسقط الأمر الثاني مع أنه يمكن أن يستوفى الغرض؟ صحيح، لأن الغرض يتحقق بالأول ويتحقق بالثاني، فإذا أتيت بالأول تحقق فرد من الغرض، إذا أتيت بالثاني تحقق فرد آخر من الغرض، فمجرد الإتيان بالأول لا يقتضي عدم إمكان استيفاء الثاني، إذ الأغراض بحسب الفرد في الفرد الأول ليست بمتضادة، الأغراض مو متضادة، فيمكن للمكلف أن يجمع بين الأفعال فيحقق استيفاءات متعددة لهذا الغرض. واضح النكتة؟ إذن ركزوا، إذن بناء على دعوى المسقطية فإنه بمجرد أن يأتي بالعدل الأول سقط الأمر الثابت للعدل الثاني، لأن مرجع المسقطية كما شرحنا أن هناك أمر متعلق بالأول وأمر متعلق بالثاني، فما هو الوجه في سقوط الأمر المتعلق بالبدل الآخر مع أن المكلف يمكن أن يستوفي الغرض، إذ الأغراض غير متضادة؟ هذا بلحاظ الصورة الأولى وهو فرض عدم تضاد في الأغراض. نعم، لا شيخنا،
لا أن هناك غرضين اثنين،
المفروض
المفروض أن الغرض واحد،
نعم،
والغرض الواحد هذا
المفروض يدعي هذا، يدعي أن هذا متعلق بهذا معين ويتعلق بهذا معين، ومقتضى تعلقه أن هذا فيه غرض وأن فيه هذا غرض، مقتضى تعدد الآم تعدد الغرض، هذا إشكال الشيخ الآخون، وإلا رجع إلى كلام الآخون وهو الجامع.
لا، فأريد أقول تفضلتوا، يعني يمكن هذا سوء فهمي، غلط فهمي. تفضلت في مقام الخدشة على هذا القول بأن فيما نحن فيه إذا استوفي الغرض عبر الإتيان بأحد العدلين فلا مانع من استيفاء غرض آخر بالإتيان،
لأن الغرض هو متعدد مو جامع.
بس اللي أريد أقول على الصورة الأولى المفروض أنه
في الصورة، لا على الصورة الأولى الآخون تحليله لأن متعلق بالجامع فالغرض صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتكرر ولا يتثنى، بس على هذا التحليل المسقطية مرجع المسقطية إلى تعدد الجعل فتعدد الأغراض، بحيث أن المكلف يعجز عن الاستيفاء، وهو هذا المفروض، وهذا الفرض لا يوجد عجز عن الاستيفاء، لأن المفروض أن الأغراض غير متضادة، وأنت سلمت بأن عندك أمر متعلق بالفعل الأول وأمر متعلق بالفعل الثاني، فهناك تعدد أم، فهناك تعدد ملاك، وبمجرد الإتيان بالأول ما يعجز عن الاستيفاء بالملاك الثاني، إلا أن تقول بأن هناك ملاك واحد مطلوب من الشرع، فرجعت إلى أن المطلوب هو الجامع بينهما.
ليش؟
ليش؟ لأنه مت.
أنا أقول هذا الفرض في مقام المناقشة استنادا إلى ما تقدم من الآخر لا يضر.
استنادا إلى كلامه مو للآخر، مو إلى تحقيق الآخر. يقول أنت أيها أنت أدرجت المورد في باب المسقطية. في باب المسقطية إنما يصح الإدراج مع فرض أن الإتيان بأحد الفعلين يوجب تعجيز المكلف عن الإتيان بالفعل الآخر. فيجعلون المورد من باب المعجزية، والمفروض أنه في الشق الأول لا يعجز المكلف عن استيفاء الغرض عندما يأتي بالأول، لأن المفروض أن الملاكات متضادة، إلا أن ترجع وتقول أن الغرض صرف الوجود وأن صرف الوجود يتحقق بالأحد، فصار حينئذ مقتضى ظلية الملاك للجعل أن المتعلق هو الأحد، لا المتعلق كل واحد معينان. خب، أما بناء على الصورة الثانية وهو شنه؟ وهو أن المورد من باب تضاد الأغراض، فما هو المانع أن ندرج المورد في باب المسقطية؟ قال الآخون، ركز في المطلب، تارة نرجع المسقطية إلى أن هناك وجوبان متعلقان بالفعلين بنحو يكون الفرق بين التعيين والتخيير في سنخ الوجوب وحقيقته، فنقول عندنا وجوب تعلق بالأول، عندنا وجوب تعلق بالثاني، وكلاهما وجوبان مطلقان غير مشروطين، غايته أن الوجوب الذي تعلق بهذا المعين سنخ حقيقة تختلف ماهية عن الوجوب التعيني. هذا شرحنا، تذكروا في المسقطية، قلنا المسقطية فيها كم مبنى؟ لاحظ ريان أول الدروس، قلنا المسقطية فيها مبنيان، إما أن نرجع المسقطية إلى وجود أمرين متعلقين بفعلين ويكون الفرق بين التعيين والتخيير سنخ الوجوب، ماهية الوجوب. فإن كان هذا مقصودكم، هذا احنا لذكرناه في الصورة الثانية. هل ذكر الآخر؟ قال الآخر أن الصحيح في الصورة الثانية أن مرجع الوجوبين، أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين على كل واحد منهما معينان، والفارق في حقيقة الوجوب بين التعيين والتخيير. فهذا الوجوب الذي تعلق بهذا المعين وهو العتق، وهذا الوجوب الذي تعلق بهذا البدل وهو الإطعام، سنخ وجوب ماهيته وحقيقته أنه يجوز ترك متعلقه إلى البدل، بحيث يكون الفارق بين التعيين والتخيير سنخ الوجوب. إن كان هذا مرادكم من المسقطية رحمك الله، رجعنا إلى المبنى الأول الذي يقبله الآخون المصنف، هذا الذي ذكر المصنف. وإن كان كما هو ظاهر هذا المبنى أن لأنه جعلوه في عدل القول الأول في الأقوال، مرادنا من المسقطية لا، قال أن الفرق بين التعيين والتخيير الإطلاق والتقييد، الإطلاق والاشتراك. كيف؟ الوجوب التعييني مرجعه إلى أن هناك وجوب متعلق بمعين، وهذا الوجوب مطلق، هكذا يقول الشارع، من لبس المخيطة وهو محرم فعليه دم شاة، سواء أطعم أو لم يطعم، سواء صام أو لم يصوم، هذا وجوب مطلق، وهذا يسمونه الوجوب التعييني. فالوجوب التعييني وجوب تعلق بمعين مطلق، سواء أتى بالعدل الآخر أو لا. أما الوجوب التخييري فهو وجوب متعلق أيضا بمعين لكن مشروط، هكذا يقول الشارع، من أفطر متعمدا في شهر رمضان فيجب عليه الصيام إن لم يطعم، واضح، أو يجب عليه الإطعام إن لم يصوم. فما فالفارق بين التعيينية والتخييرية فقط بالإطلاق والتقييد. إن كان هذا مرادكم أن مرجع المسقطية إلى الإطلاق والتقييد، فيرد عليكم ما أوردناه على وين؟ على الترتب. شوف الأبحاث شيخنا تداخله، ما ذكرناه في الترتب، وش اللي ذكرناه في الترتب؟ قلنا بأنه لا يعقل حل الترتب بالوجوب المشروط، بأن يدعى هكذا يقول الشارع أنقذ الغريق الأول إن لم تنقذ الثاني، أنقذ الثاني إن لم تنقذ الأول. قال هذا يلزم منه فعلية الأمر بالضدين. كيف؟ لو جلس ما أنقذ الأول ولا أنقذ الثاني. قال شنو هالدوخة هذه؟ أنا أنقذ الأول والثاني، أنا عندي قدرة واحدة، شو أنقذ الأول والثاني؟ فقام يشرب الشاي وقاعد على وين؟ على البحر. فهنا يقال الأول وهو وجوب إنقاذ الغريق الأول فعلي، لأنه مشروط بترك إنقاذ الثاني، وأنت تركت إنقاذ الثاني. والثاني أيضا فعلي لأنك تركت الأول، فيلزم فعلية الأمر بالضدين في حال ترك الامتثالين، أو في حال ترك الإنقاذ بعبارة أخرى. ولا يعقل الأمر بالضدين فعلا ولو مترتب على عصيان المكلف. ليش؟ لأن الأمر بالضدين هو مستحيل في حد ذاته، محال، أمر محال، ولا معنى للأمر بالمحال على تقدير سوء الاختيار مثلا. ولهذا يقال الآخون تذكروه، لو قال المولى لا تركب فوق السطح، لا وإن ركبت فوق السطح فاجمع بين النقيضين، هل هذا معقول؟ ليس له معنى. شنو اجمع بين النقيضين؟ فلو جوزتم، يقول الشيخ الآخون، لو جوزتم الترتب وأن هناك أمرين بالضدين على محو مشروع لكان حاله كحال أنه لو عصى المكلف فإنه يؤمر بالضدين، والأمر بالضدين محال في حد ذاته. بلي، ولا فرق في المحالية بين أن المكلف عصى تكليف أو لم يعصي تكليف. والقدرة المكلف مسكين لا تكلف فوق طاقته، هذه القدرة عند قدرة واحدة، والقدرة الواحدة يصرفها في إنقاذ واحد، فكيف يكون الأمر بالضدين فعليا في حق المكلف فيستحق عقوبتين لفعلية الأمرين مع أن قدرة واحدة؟ وإحنا عمقنا المشكلة، قلنا لو كانت سفينة، صحيح، سفينة موجودة وانكسرت السفينة وسقط في البحر 1000 شخص، هذا عنده واحد، بناء على كلامكم يقول آخون عندنا 1000 تكليف مشروط، شنو بعد تحجون؟ يا أيها الشخص انت قاعد مسكي مش وداه البحر، هذا أنت مخاطب بإنقاذ الغريق الأول انت تركت 99، مخاطب بالثاني انت، فعنده عنده 99، عنده 1000 خطاب مشروط، يتوجه له 1000 سهام، يعني 1000 خطاب مشروط، وإذا تركه قاعد يحصل على 1000 عقوبة، يمكن 1000000 عقوبة، قتل 1000 نفس محترمة مع أن قدرته واحدة، يستطيع أن ينقذ واحد مو 1000. هل هذا معقول؟ يقول الآخون شنو قاعد يقولون؟ ولهذا الآخون أنكر الترتب، ولم يستطع أحد من تلامذته أن يقنعه، هذا إشكال عنده 30 سنة شيخنا، وتحت أكابر الأعلام تحت مجلس الآخون، وكلهم ما توافقوا معه ولا هو اتفق معهم، لا هو أقنعهم ولا هم أقنعوه، بل هو يقول وقد ذكرت لأستاذي المجدد الإشكال ولم يأتيني بجواب على هذا الإشكال لحد الآن، وكان في صيف التفكير في الجواب عليه ما جاب الجواب لحين، واضح. المهم، إذن ما ذكرناه هناك نفس اللي تقولوا أنتم في الوجوب المشروط، المفروض يا شيخنا أن المولى عنده غرض واحد والأغراض متضادة حسب الفرق، لا يمكن للمكلف أن يجمع بينها، فكيف يقول المولى يجب عليك الإطعام إن لم تصم، يجب الصيام إن لم تطعم؟ يعني لو ترك الإطعام والصيام لكان التكليفين فعليين، فكيف يؤمر المكلف بالجمع بين ضدين بحيث أنه لا يمكن للعبد أن يستوفي كلا الملاكين، لأنه متى ما استوفى الملاك الأول عجز عن استيفاء الملاك الثاني، متى ما استوفى الملاك الثاني عجز عن استيفاء الأول. فهذه الملاكات سنخ ملاكات يعجز المكلف عن الجمع بينها، لأنها هي في حد ذاتها لا تقبل الجمع. إذا كانت لا تقبل الجمع فحينئذ لا يمكن للمكلف أن يحقق كلا الملاكين، صحيح لمكانه؟ تفضل. إذا ما أمكنه أن يحقق الملاكين فكيف يأمره بغير المقدور ولو على تقدير العصيان؟ هذا غير معقول. واضح المطالب؟ إذا تبين من جميع ما ذكرنا أن دعوى أن الوجوب التخيري متعلق بالمعين غير صحيح، ودعوى إرجاعه إلى المسقطية غير صحيح، لا على الصورة الأولى ولا على الصورة الثانية. قال: ولا أحدهما معيناً، ولا يعني وش ولا ولا ولا، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه. هذا الآن عد لها: ولا القول بأن الواجب هو أحدهما معينا، مع أن المفروض أن كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض. الآن في جملة ما موجودة في بعض النسخ عندكم هالنسخة: ولا كل واحد منهما. عندكم شيخنا هالنسخة؟ ما موجودة ها؟ في أهل البيت موجودة هذه؟ أن في بعض النسخ موجودة: ولا كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما. يعني لماذا أيها الآخون لا ترجع المسألة إلى بابل مسقطية بأن يتعلق الوجوب بكل واحد منهما على نحو المسقطية بداهة؟ بديه المسألة، يقول شيخنا الأعظم بداهة فيها، بداهة عدم السقوط. تارة نتكلم على الصورة الأولى فقال هي الصورة الأولى وهو عدم التضاد في الملاكات، عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الأغراض، الأول في غرض الثاني في غرض، والمفروض في الصورة الأولى بأن الأغراض غير متضادة، فيمكنني أن أستوفي هذا الغرض، يمكنني أن أستوفي هذا الغرض، فمع قدرتي على استيفاء الغرض ما هو الوجه في دعوى المسقطية؟ هذا في الملاك الأول. إذن ماذا تقول لو كانت متضادة الأنجاب؟ وعدم جواز الإيجاب كذلك، يعني على حول المسقطية مع عدم إمكانه، مع عدم إمكان استيفاء الغرض. هذا العبارة: وعدم جواز الإيجاب، يعني جعل الوجوب كذلك، أي كذلك يعني بناء على المسقطية مع عدم إمكانه، أي عدم إمكانه يعني مع عدم إمكان استيفاء الغرض، فإن هذا يرجع إلى الوجوب المشروط، والوجوب المشروط يرجع إلى فعلية الأمر بغير المقدور على تقدير ترك الأبداد، وهو غير معقول. هذا طلعنا من البحار الغزير، واضح إن شاء الله بالنجاة. هذا تمام الكلام في البحث عن حقيقة الوجوب التخيري. فتدبر جيدا. ثم إن المصنف يتعرض إلى تنبيه في آخر البحث، وهو مسألة التخيير بين الأقل والأكثر. بيان ذلك: تارة المولى يخير المكلف بين متباينين فيقول: إذا أفطرت متعمداً فيجب عليك الجامع بين الصيام والعتق والإطعام، وهذه الأبدال بينها تباين. وتارة يقع الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر، كما لو قال المولى بأن المرأة التي زاد أيام فليدمها على عادتها، عادتها خمسة فزاد الدم. في عندنا روايات واحتملت أن الدم يستمر إلى ما زاد على العشرة، فإنها تستظهر بيوم أو يومين. واضح في الرواية، تستظهر بيوم أو يومين كما في الوسائل الجزء الثاني صفحة 375، الباب الأول من أبواب الاستحاضة. أو ما ورد بأنه المكلف في الثالثة يجب عليه التسبيح مخيرا بين الواحدة والثلاث، فهذا تخير بين أقل، بين الأقل والأكثر، فهل هذا معقول ثبوتا أو غير معقول ثبوتا؟ وقد يقول قائل شيخ كالشيخ حسين بأنه لا ثمرة في هذا البحث، فإنه قد ورد على لسان الشارع التخير بين الأقل والأكثر، فما هو المعنى أن نبحث عن معقوليته وعدم معقوليته بعد أن ثبت من خلال الأدلة المعتبرة في موارد عديدة التخير بين الأقل والأكثر، كالتسبيح والتسبيحات الثلاث، كالاستظهار يوم أو يومين. فماذا تجيبون شيخ حسين؟ شيخ حسين عنده إشكال في بطنه في كلام في ما صرح به، لكنه نعرفه هذا كله الإشكال عنده سيال. يقول لك إشكال ثبوتي ترفع لك عن ظاهر أدلة كلام الإمام. فنقول شيخنا أول مرة وش إنه قال، ثبت إنه قال، كيف يقول شيء غير معقول؟ فيقال نحن نسلم، حاب تنزل يا أخوة شو نسوي، نسلم أن عندنا أدلة معتبرة تقول تستظهر يوم أو يومين، يسبح واحد أو ثلاثة تسبيحة كذا أو ثلاثة، فلا إشكال عندنا أنه في مقام الإثبات قد ورد في الخطابات الشرعية ما كان ظاهره كذلك، ولكن كما التزم جامع بناء على عدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر تحمل هذه الأخبار على أن الأكثر من باب الاستحباب لا من باب الإلزام، من باب الفرد الأكمل، فيقال أن الواجب هو تسبيحة واحدة والثلاث مستحب، يعني إضافة الثلاث مستحب، أن الواجب في الاستظهار على المرأة يوم واحد والثاني يستحب لها آكل في الاستظهار واستبراء الرحم، فيحمل ما في طرف الزيادة على بيان الفرد الأكمل لا أنه طرف في الوجوب التخيري، ولهذا التزم جمعون على أن التسبيح بلي التسبيح الثالثة مستحبة على أن اليوم الثاني مستحب، ولا ينعقد للكلام ظهور إذا احتف بقرينة عقلية متصلة وواضحة، فلا ينعقد أصلا ظهور في التخير، وإنما إشارة إلى الفرد الأكمل، بل الظهور لا ينعقد لاحتفافه بالقرينة العقلية الواضحة، لأنهم يدعون وضوح القرينة كما سنذكر، إذا نبهوا تنبه، وش معنى الوضوح؟ إذا نبهناك تتنبه بسرعة، هي معنى وضوح القرينة العقلية، فتكون بمثابة المحتفى في الخطاب. نظير عدم انعقاد ظهور الأدلة في الجسمية، مو أنها انعقد الظهور في الجسم، احنا نأول شيخنا أن أول من عقد الظهور في الجسمية الاحتفاء بها بالقرينة المتصلة، واضح؟ لا أنه انعقد في الجسم، احنا نأول، احنا لا نؤول، حاشا وكلا، هو من عقد الظهور أصلا في في الجسمية لاحتفاظه بقرينة عقلية واضحة، والقرائن العقلية قرائن متصلة كالقرائن اللفظية تتدخل في تشكيل الظهور النهائي للكلام. خب، فما هي المشكلة الثبوتية؟ قالوا لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر، لأنه لا يتحقق الأكثر إلا بالمرور بالأقل، لأن النسبة هي الأقل والأكثر، ومتى ما تحقق الأقل تحقق المصداق والعدل الأول للوجوب التخييري فاستوفى المولى الغرض، لأن الغرض يمكن أن يستوفى بحسب كلامكم بالأقل والأكثر. متى ما تحقق الأقل استوفى الغرض فسقط الوجوب، فلا توجد حالة منتظرة حتى يكون الأكثر مصداقا للوجوب للواجب. إذن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة. ولو كان أنا أقول له أنا أريد الأقل في ضمن الأكثر، أقول من حل بكرة أنا أريد ثلاثة بس بجيب الواحد حتى أتوصل إلى الثلاثة، أنا أريد الواحد الذي في ضمن الأكثر، خب قول من حل بكرة تريد الواحد من ضمن الأكثر، قول ألف مرة، في النتيجة أنت أتيت بالواحد لما أتيت، أتيت بالواحد، إذا أتيت بالواحد تحقق الغرض فسقط الأمر، فيكون الزائد من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب، فيكون مستحب مثلا أو شيء آخر ما أدري. ولهذا لا معنى للتخيير بين التسبيحة الأولى والثانية، متى ما أتى بالأولى تحقق الطرف الأول فسقط الواجب. وهذه قرينة واضحة بينة يلتفت إليها كل من يلفت إلى المطلب، فتكون قرينة واضحة مع القرار. إذا ممكن ما يلتفت إليها أولا بس إذا ألفت بسرعة يلتفت إلى ذلك، هذا كافي في كون القرينة واضحة بحسب المرتكز العقلي، فحينئذ بلي هذه الأدلة تمنع من ظهورها في التخيير بين الأقل والأكثر. ولهذا ذهب جمع من الأعلام لامتناع التخيير بين الأقل والأكثر. قال المصنف: بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا؟ متى يكون شيخ أحمد التخيير عقلي ومتى يكون التخيير شرعي؟ تخيير عقلا أو شرعا؟
شرعي في اللسان.
نعم،
شرعي في اللسان.
كيف؟ إذا أفطرت متعمدا، لو قال الشرع إذا أفطرت متعمدا في لسان الدليل فعليك الإطعام أو الصيام أو العتق، لتخير شرعي أو تخير عقلي؟ الأفراد تأكد. لا تصدق السيد، تصدق السيد هونا. ها من يساعده؟ متى يكون التخيير شرعي؟
إذا كان متعلق بالطلب هو الجامع فالتخيير عقلي.
نعم.
سواء بين الشرع مصادقه أو لا.
نعم.
وإذا كان متعلق بالطلب هو الأفراد فالتخيير شرعي.
أحسنت، نقول هكذا، نقول اللي قلته صح شيخنا، لا تخاف. ثاني صح، حمو الأول صح، هكذا نقول: إذا كان متعلق الطلب الجامع، سواء صرح بالجامع اعتق رقبه أو لم يصرح بالجامع، نحن استكشفنا الجامع بقاعدة الواحد كما فعل الآخون، أن متعلق الطلب الجامع الانتزاعي الأحد. متى ما كان متعلق الطلب الجامع الذاتي الجامع العرضي الجامع الانتزاعي، فيكون التخيير في تطبيق الجامع على الأفراد بحكم شنو؟ بحكم العقل، فيقال التخيير تخيير عقلي. أما إذا كان مصب الطلب الأفراد قال الشرع يجب عليك هذا أو هذا، بحيث أرجعنا الوجوب هاهنا إلى الوجوب الذي يتعلق بالمعين ويتعلق بالمعين، على أن الشرع هو خيرنا على نحو البدل. الآخر يقول تخير عقلي لو شرعي.
حسب المورد.
نعم.
موردين.
بلي.
الأول عقلي.
ثاني. التفتوا لا تنسون. الآخر حشينا الحين 5-6 أيام يقول في الصورة الأولى، وهي أنه كلا الفعلين محققان للغرض وما في تضاد في الأغراض، متعلق الأمر الجامع، فيكون التخير تخير عقلي. أما في الصورة الثانية فإنه لا يوجد عندنا جامع، لأن الأغراض متضادة متعددة، فمتعلق الوجوب هذا معين وهذا معين، غايته أن سنخ الوجوب الذي تعلق بالمعين سنخ حقيقة تختلف عن حقيقة الوجوب التعيني التي تعرف بلوازمها ولها 3 لوازم كما ذكرنا. فهذا وجوب تخيري، هذا وجوب تخيري شر لأنه متعلق بمعين. ولهذا قال قد بقي الكلام أنه هل يمكن التخيير عقلا كما في الصورة الأولى أو شرعا كما في الصورة الثانية بين الأقل والأكثر أو لا. ربما يقال بأنه محال. ليش محال؟ فإن الأقل كالتسبيحة الواحدة إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، لأن الغرض يتحقق هذا بالأقل، فقد تحقق الغرض بتحقق الأقل. إذا تحقق الغرض لا معنى لبقاء الأمر عند تحقق غرضه، إذ لا يعقل بقاء الأمر مع استيفاء الغرض. ولو كان في ولا أنا أريده في ضمن الأكثر، أنا جاي مقدمة يقول حتى لو قلت من الحين لبكرة 1000 مرة أنا أريده في ضمن الأكثر، بالنتيجة أنت أتيت بالأقل والإتيان بالأقل محقق للغرض لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر في الأكثر ثانية الثالثة زائدا على الواجب، فلا يكون التخير حينئذ بين الأقل والأكثر. الآخوند قدس سره أجاب عن هذا الإشكال، وحاصل ما أفاده في المقام بأنه نحن يمكننا أن نتصور، قو تصورك يا يقول الآخر يحتاج قوي التصور، يمكننا أن نتصور ونفترض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر للأقل الذي في ضمن الأكثر، وإن كان لو اكتفى بالأقل لكان المحقق للغرض هو الأقل. فيمكننا أن نفترض أن الأقل له نحوان من التحقق، نحوان من التذوت، نحوان من الوجود، فتارة يتحقق الأقل فقط لا أنه يتحقق في ضمن الأكثر، واضح؟ فليس له وجود ضمني، إنما له وجود استقلالي. فإذا تحقق الأقل فقط وفقط لا أنه في ضمن الأكثر، فإن المحقق للغرض هو الأقل في حال عدم كونه في ضمن الأكثر. ولكن لو تحقق الأقل في ضمن الأكثر فليس المحقق للغرض هو الأقل الموجود في ضمن الأكثر، بل المحقق للغرض هو الأكثر. فمحققية الأقل للغرض يمكن أن تفرض بنحو إنما تكون محققة لملاك المولى إذا لم يردفها بشيء آخر في ضمن الأكثر واكتفى بها فقط. فيقول الشارع أيها المكلف، أنا عندي غرض من هالتسبيحات في الركعة الثالثة، إن حققت التسبيح الأولى واكتفيت بها ولم توجدها في ضمني الأكثر فلم تردفها بتكبيرة ثانية، فإنه هذا الأقل هو محقق لغرضي. ولكن متى ما أتيت وأردفتها بثانيتين فإن المحقق للغرض ليس الأقل، بل لا بد أن تأتي بالثالثة، فيكون المحقق للغرض الأكثر لا الأقل في ضمن الأكثر. وكأن محققية الأقل للغرض مشروطة بأن لا تكون في ضمن الأكثر. هذا معقول أو غير معقول؟ هذا معقول. إذن يمكننا أن نفترض، أنا بحث الآن بحث ثبوتي، يمكن أو ما يمكن، معقول أو غير معقول، يمكننا أن نفترض بأن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر إن كان المتحقق الأكثر بحده، والأقل الذي في ضمن الأكثر هذا ما يحقق الغرض، لأن محققية الأقل للغرض مشروطة بأن لا تكون هي في ضمن الأكثر. وأما لو لم يكن الأقل في ضمن الأكثر كما لو اكتفى بالأقل فإن المحصل للغرض هو الأقل، ولا مانع من ذلك لا عقلان ولا عقلاء، لعل إرداف الأولى بالثانية أوجب امتناع تحقق ملاك الأقل فتردفها بالثالثة. وحينئذ لا يوجد مانع لا عقلي منها اللي ذكرنا، لا يلزم منه اجتماع النقيضين ولا يلزمهم محذور، فحينئذ لا مانع من الالتزام بظاهر الأدل الأدلة. قال عفوا بعدين يأتي إن شاء الله. قال لكنه ليس كذلك، يعني مو محال، فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه الأكثر الأقل والزائد، فالزائد له مدخلية، التسبيحة الثانية والثالثة لها مدخلية في الغرض، بمعنى أن يكون لجميع أجزاء الأكثر حينئذ، يعني حين كون الأقل في ضمنه دخل في حصول الغرض. واضح العبارة؟ وإن كان الأقل، وش سوي في الأقل؟ يقول ها، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه، لو اكتفى بالأقل وحده وحده كان وافيا به أيضا. واضح؟ فلا محيصة عن يوم خط بالقلم شيخنا، فلا محيصة عن التخيير بينهما. ليش لا محيص؟ لأن الأقل وحده وحده محقق للغرض، والأقل في ضمن الأكثر ما محقق للغرض، بل المحقق هو الأكثر، فصار الأكثر بحده محقق والأقل بحده محقق، فلا محيص أن نقول بالتخير لأن كلاهما محققان للغرض. واضح؟ فلا محيص عن التخير بينهما، إذ تخصيص الأقل على رأس ريشة الأقل، على رأس ريشة، مع أن الأكثر أيضا محقق للغرض، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، فإن الأكثر بحده يكون مثل الأقل على الفارض، مثل أن يكون كذا، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.